زاد للإعلام تقدم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الأحبة، إن من الأمور التي ينبغي أن نتفكر فيها جيدا ونمعن النظر ونأخذ العبر الفروق بين موازين الله وموازين البشر، ذلك أننا في كثير من الأحيان نحكم على الأشخاص والأحوال من منظار الدنيا، ونقوم الناس والمواقف من المناظير الدنيوية التي ننظر إلى هؤلاء الأشخاص والأحوال من خلالها، بينما يكون الأمر عند الله تعالى مختلفاً تمام الاختلاف. ومن هنا كان لابد لنا أن نعدل النظرة وأن نقوم الميزان، حتى ننظر إلى الأمور من خلال منظار الشرع لا من خلال منظار الهوى والعادات والتقاليد وما استحدثه الناس من أنواع الموازين الدنيوية. وسنتحدث إن شاء الله عن بعض الأحوال والمواقف وأنواع الناس الذين ينظر إليهم من خلال ميزان الدنيا، ونقارن ذلك بما عند الله تعالى. أيها الإخوة، ما هو رأينا في رجل مشوه الخلقة، ربما يكون دقيق الساقين أو أسود البشرة أو أعور أفحج، أو أنه مشلول أو مجدع الأنف والأطراف ونحو ذلك؟ كثير من الناس ينظر إليه بازدراء لأن خلقته مشوهة، ينظرون إليه من منظار النقص، ولكن المسألة ليست بالشكل ولا بالصورة، وإنما هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على إيضاح هذا المفهوم، فروى الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الحسن عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان عند الله ساقا ابن مسعود الدقيقتان النحيلتان، أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. وفي رواية لأحمد أيضا عن أم موسى قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني دقة أقدامه وصغرها من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون له هذا الفضل، فقال حذيفة رضي الله عنه: إن أشبه الناس هدياً ودلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته حتى يرجع، فلا أدري ما يصنع في أهله، كعبد الله بن مسعود. والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الناس إلى هذا الأمر، وأن القضية ليست بجمال الصورة، وإنما هو بالإيمان الذي وقر في القلب. فروى أحمد رحمه الله في الحديث الصحيح عن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرة، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه. قال في مرقاة المفاتيح في شرح الحديث: أي نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات، يجلب إلينا أشياء لا تكون إلا في البادية، ليست عندنا، نستفيد منها، ونحن نعد له ما يحتاج إليه من البلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، كان رجلا دميما، قبيح المنظر، الخلقة ليس فيها جمال، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي ممازحا لزاهر: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدة، من يرغب في ومن يطمع في شكلي؟ إذن والله تجدني كاسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. فتأمل كيف لفت النظر إلى هذا الشيء. وفي المقابل نجد أن الرجل العظيم السمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. هذه رواية البخاري، وفي رواية لابن مردويه: الطويل العظيم الأكول الشروب. عند الناس الطويل العظيم، الطويل العظيم، خلقة محترمة، خلقة جيدة، شيء يتطلع إليه، مثل المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا في ميزان الرب. عندنا نعجب بالصورة والخلقة والعضلات المفتولة والجسم الفارع الطول. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا بطبيعة الحال، لأنه رجل فاجر أو كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولا يعني ذلك تعميم الحال، فقد كان من الصحابة الأجلاء من هو طويل مربوع، وكان في الكفار من هو دقيق النحيل. ولكن المقصود لفت النظر إلى عدم التعلق بجمال الصورة، وأن نقوم الناس أو نعجب بهم أو أن نحبهم بناء على جمال صورتهم، فإن الجمال لا يغني عنهم من الله شيئا، وربما يكون من أجمل الناس وهو عند الله من أحقر خلقه، وربما يكون الرجل أكثر الناس تشويها وهو من أعظم الناس عند الله يوم القيامة. وقد كان عطاء بن أبي رباح، عطاء عطاء بن رباح رحمه الله تعالى مفتي مكة وقاضيها أسود، عبدا أسودا، مجدع مجدوع الأنف، مجدوع الأنف أعور، مشوه الخلقة، رأسه داخل في جسده، ليس لا يكاد يوجد له رقبة، ومع ذلك كان مقدم الناس. لا يفتي في الحج إلا عطاء، ولا يجزر في الحج أن يفتي أحد إلا عطاء. قاضي مكة بأسرها يأتي إليه الناس، حتى الخليفة قال لولديه: يا بني يطلبوا العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لأن المجتمع كان ينظر إلى الناس من خلال العلم والإيمان، من خلال العقيدة، لا من خلال الشكل والصورة كما يفعله كثير من الناس. فإذا أراد مثلا أن يتزوج نظروا إلى صورته وشكله قبل دينه وخلقه، لا مانع من الاهتمام بالصورة والشكل، لكن المشكلة في تقديم ذلك على الدين والخلق والإيمان والتقوى والعلم والفضل. لما استقر هذا المفهوم في أذهان الصحابة رضي الله عنهم بان ذلك من خلال كلامهم. فلما قام عتبة بن غزوان الصحابي الجليل رضي الله عنه يخطب في الناس بعدما فتحوا البلاد بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ماذا قال في كلمته؟ قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. لأن الخلفاء الراشدين كانوا يولون الصحابة على الأمصار، يكونون أمراء وقضاة وأئمة، الأمير والقاضي والإمام واحد، والمفتي لهم والمعلم وناقل الأحاديث والمربي. وما منا أحد فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة نتيجة هذه المنزلة وهذه الإمرة وعند الله صغيرة، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا، رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إذن ما هو الميزان عند الله؟ ما هو الميزان الذي يجب علينا نحن أن ننظر إلى الناس من خلاله؟ إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم رحمه الله وغيره. ما هو رأينا؟ ماذا نقول؟ ما هي وجهة نظرنا إذا رأينا شخصا فقيرا عليه أسمال بالية، ثيابه رثة، هيئته محقورة، ضعيف، ليس له منزلة، لا أحد يعطيه وجها كما يقول العامة، ما هو رأينا فيه؟ ما هي نظرتنا له؟ روى البخاري رحمه الله عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف. الناس يتضعفونه لضعفه، يستضعفونه، كل يظلمه، كل يحقره، كل لا يبالي به ولا يعطيه وزنا ولا قيمة. هؤلاء أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره من قيمته عند الله، من منزلته عند الله، من مكانته عند الله. لو قال: أقسمت عليك يا رب أن تفعل كذا، لبر الله بقسمه وفعل. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، أي جافي شديد الخصومة بالباطل، جواظ، أي فظ غليظ، متكبر في مشيته، مستكبر، كما دلت عليه الصفتان السابقتان. وفي رواية أحمد: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين، أشعث ذي طمرين، ذي طمرين أسمال بالية، ثوبين باليين، لو أقسم على الله لأبره. وأما أهل النار فكل جعذري، وهو الغليظ المتكبر، جواظ المختال في مشيته وقيل كثير اللحم، جماع يجمع الأموال، مناع يمنع حق الله فيها، ذي تبع أي له أتباع وعشيرة ويتبعه كثير من الناس. هذه صفة من صفات أهل النار. وفي رواية ابن ماجه عن معاذ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تجلية هذا الموقف لأصحابه، فقد روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر رجل أمام الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ استمع وافهم للتربية، ما رأيك في هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى إليه ومن الله، يعلم حال الرجل هذا أنه منافق أو كافر أو فاجر، ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، إذا توسط لأحد أن يقبل كلامه ويمشي الكلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ رجل آخر: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، من الذي يعطيه؟ وإن شفع أن لا يشفع، ليس له منزل عند الناس ليقبلوا قوله، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الأخير خير من ملء الأرض مثل هذا الذي ولى أولا. وفي رواية ابن ماجه: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا نقوله، هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ونحن ننظر إلى الناس غالبا من مناظير دنيوية، نقول: هذا رجل صاحب منصب، هذا رجل غني، هذا رجل قوي، هذا رجل جميل الخلقة، هذا ذو مرة، وهو عند الله قد يكون من أحقر الناس. وإذا نظرنا إلى شخص فقير ضعيف لا مكانة له، لا وظيفة، أو كما يقول العامة: لا جاه ولا وجاه، لا جاه، لا وجه ولا جاه، لا وجه ولا جاه، ماذا نعتقد فيه؟ وبأي عين ننظر إليه؟ وكيف نعامله؟ وكيف نستقبله في مجالسنا؟ وكيف نسلم عليه؟ وكيف نكلمه؟ بناء على موازيننا نتعامل، أليس كذلك؟ بناء على موازيننا نتعامل. فهذا العظيم الغني صاحب المنصب نقوم له ونجله ونرحب به ونسمع كلامه ونعطي طلبه ونلبي. وهذا الضعيف المستضعف الفقير إذا دخل المجلس لا أحد يلتفت إليه ولا يؤبه به، لماذا؟ ولو طلب طلبا قطعنا كلامه وربما طردناه، لماذا؟ لأن نظرتنا دنيوية أيها الإخوة، نظرتنا ليست بميزان الشرع. هذا الذي نريد أن نعدله. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يربي هذا المفهوم في نفوس أصحابه. فقد روى أحمد قال الهيثمي بأسانيد ورجال ورجال الصحيح عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد، أرفع رجل تراه في المسجد، أعلى رجل منزلة وأغنى رجل، أعلى رجل منزلة. قال: فنظرت استعرضت الناس المسجد فإذا رجل جالس عليه حلة، يعني ثوب من قطعتين شيء نفيس، فقلت: هذا أرفع رجل. فقال: يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد، أوضع رجل. فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق يعني ثياب قديمة بالية، ثوب خلق يعني بال، فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق. قال: فقلت: هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض، يعني ملؤها وقدرها، من قراب الأرض مثل هذا. الفصاحة عندنا ماذا تعني؟ القدرة على الكلام والخطاب والمحاماة، المرافعة، وتصدر المجالس. وفي الوقت نفسه ماذا يعني عندنا؟ العي وعدم القدرة على التعبير عما في النفس، والضعف في المنطق وعدم البلاغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. التخلل في الكلام يعني التشدق وتفخيم اللسان به، كما تأكل البقرة وتخرج لسانها، هذا يتشدق بالكلام ويخرج منه مخرجا لسانه يمينا وشمالا رافعا له، كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى، أي الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي رواية أبي داود: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. قال في الشرح: أي المبالغ في الحديث استهزاء بالناس، يتخلل في الكلام يعني يفخم ويتشدق، يتشدق ويفخم اللسان بكلامه، كما تتشدق ويتشدق في قوله كما تلف البقرة لسانها على الكلأ. وماذا في صفات المنافقين؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم، من حلاوته، من الطلاوة التي عليه، من الفصاحة التي هم عليها. وإن يقولوا تسمع لقولهم، من حلاوة منطقهم، من جودته وجماله، من فصاحتهم. لكن إذا كان الفصيح منافق فأي شيء تنفعه فصاحته؟ وماذا ينبغي أن تكون نظرتنا إليه؟ وفي الوقت نفسه جاء في الحديث: العي من الإيمان. العي عدم القدرة على توضيح المقصود وعدم البلاغة والضعف في المنطق. وطبعا هذه ليست قواعد، فربما يكون كان من الصحابة فصحاء، ومن الكفار من يكون عييا، لكن المقصود أن لا نقيس الناس على الفصاحة والعي، فنقول صاحب المنطق البليغ المتشدق هذا مؤمن، هذا إنسان عظيم، هذا إنسان له منزلة. وإذا جاء واحد لا يعرف أن يتكلم بكلمتين يضعهما فوق بعضهما البعض احتقرناه لضعف لسانه، لضعف منطقه. المرض ماذا يعني بالنسبة إلينا؟ المرض المرض شر، نحن نكره المرض ولا غرابة في ذلك، لكن يجب أن ننظر إلى المسألة بمنظار الشرعي، وأن المرض فيه إيجابيات وفيه خير. فالخطأ في نظرتنا إلى المرض أن ننظر إليه أنه شر كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفينا، يعني تضطربين وترتجفين. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. تذهب الخطايا، إذن لها فائدة، لها فائدة، تكفر السيئات. وورد أنها من فيح جهنم، ولذلك قال: أمرنا بأن نبردها بالماء الحمى. فالمرض الحمى، وورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة لما علموا أنها لو مكثت عندهم كفرت خطيئاتهم اختاروا مكثها الصحابة. والذي لا يمرض، لا تظن أن الذي لا يمرض قوي الجسم الصحيح الذي لا يمرض أنها علامة خير، بل ربما لا تكون كذلك. روى أحمد رحمه الله عن أبي هريرة قال: دخل عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع قط؟ قال: وما هذا الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وفي رواية لأحمد: مر برسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي أعجبه صحته وجلده، أعجبه صحته وجلده. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى أحسست أم ملدم؟ قال: وأي شيء أم ملدم؟ قال: الحمى. قال: وأي شيء الحمى؟ قال: سخنة تكون بين الجلد والعظام. قال: ما بذلك لي عهد، ما مرت علي. قال: فمتى أحسست بالصداع؟ قال: وأي شيء الصداع؟ قال: ضربان يكون في الصدغين والرأس، ضربان. قال: ما لي بذلك عهد. فلما قف أو ولى الأعرابي قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. لعل الرواية التالية توضحه: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى عهدك بأم ملدم وهو حر بين الجلد واللحم؟ قال: إن ذلك لوجع ما أصابني قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة، تحمر مرة وتصفر أخرى. يعني المؤمن مثل النبات اللين الطري، يحمر ويصفر، كناية عن الصحة والمرض. المؤمن تأتيه أمراض، حمى، صداع يأتيه. الكافر مثل الأرز، قوي يكون جعافه مرة واحدة مرة أخرى. هذه من العلامات، لكنها ليست قاعدة مضطردة في كل من يصيبه حمى أنه مؤمن، وفي كل من لا يصيبه أنه كافر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت النظر إلى هذه القضية: لا تظنوا يا أيها الناس إذا رأيتم شخصا فأعجبتكم صحته وجلده أنه مؤمن. والذي لا عهد له بالأمراض معناها أن الله لا يبتليه ولا يريد أن يكفر عنه، والذي لا يريد الله أن يكفر عنه فما هي نهايته؟ يكون جعافه مرة واحدة. المؤمن مبتلى مثل الشجرة الطرية، النبت اللين، تفيئها الريح مرة يمنى ومرة يسرى حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا بمنظار الشرع ناظرين وبقواعده عاملين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وأفسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا نتمنى المرض ولا نتمنى الفقر، ونسأل الله العافية والغنى عن الناس، لكن لو أصابنا شيء من ذلك هل هو دليل على أن الله يكرهنا ويبغضنا؟ أبدا، هو دليل إذا أحب الله عبدا ابتلاه. إذا ننظر بمنظار الشرع، والذي لا يبتلى أبدا نشك في أمره، الذي لا يبتلى أبدا نشك في أمره. والفقر مع أنه مكروه لنا لكن فيه إيجابيات عظيمة إذا حصل، نحن لا نتمنى لكن إذا حصل. في الترمذي وهو حديث صحيح عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يعني من الجوع، من الجوع والفقر يغشى على الواحد ويسقط في الصف وهو أثناء الصلاة، أهل الصف رضي الله عنهم. يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب الذين لا فقه لهم هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم مواسيا على هذا الوضع، المجتمع كان فيه جوع عظيم لكن صبروا رضي الله عنهم وحصلوا، انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله، لو تعلمون ما لكم عند الله، ميزانكم عند الله، ماذا يعطيكم الله الفقر هذا عند الله، ماذا يسوى؟ لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. ريح الصائم، ريح فم الصائم عندنا ما هي؟ ريح فم الصائم مكروهة، ننفر منها لا شك في ذلك، نكرهها، لكن عند الله ماذا تعني؟ ما منزلتها عند الله تعالى؟ ما قيمتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. نتيجة تغير الجوف، تغير رائحة الفم بخلو الجوف من الطعام تخرج الرائحة الكريهة، لكن هذه الرائحة الكريهة عندنا عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا يفيدنا لو رأيناها أو شممناها أحسسنا بها أن لا نحتقر ذلك، لأن عند الله أطيب من ريح المسك. الرجل المقام عليه الحد، الرجل المقام عليه الحد ما نظرتنا له؟ كثير من الناس ينظر إليه باحتقار واشمئزاز لأنه فعل هذه الجريمة، لكن هو إذا تاب، إذا تاب وقيم عليه الحد فهو عند الله شأن عظيم. لكن ربما بعض الناس يشمئز من هذا المحدود الذي يقيم عليه الحد، ولذلك لما رجم ماعز رماه خالد بلحي مع الناس الذين يرجمون ماعز رضي الله عنه، فتنضح الدم على وجه خالد فسبه، سبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام: ما هي خالد؟ نهره: لقد تاب توبة، هذا تاب توبة، إنه يسبح في أنهار الجنة، توبة عظيمة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، توبة عظيمة. فنظرتنا للتائب المحدود يجب أن تكون من خلال الشريعة. وفي رواية لأبي داود وأحمد حسنها بعض أهل العلم، قال خالد بن اللجلاج أن أباه حدثه بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا؟ هذه المرأة متهمة بالفاحشة ووضع ولد من الفاحشة، في التحقيق النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: من أبو هذا؟ فسكتت، فقال: من أبو هذا؟ فسكتت، فقال شاب بحذائها: يا رسول الله، إنها حديثة السن، إنها حديثة السن، حديثة عهد بجزية، وما عندها فقه ولا وربما لا تستطيع الكلام، وإنها لم تخبرك، وأنا أبوه يا رسول الله. فالتفت إلى من عنده كأنه يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرة عن هذا الشاب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ سبق لك الزواج؟ قال: نعم. فأمر برجمه، ما دام اعترف، ما دام اعترف، فأمر برجمه. فذهبنا فحفرنا له حتى أمكنا ورميناه بالحجارة حتى هدأ، مات. ثم رجعنا إلى مجالسنا، فبينما نحن كذلك إذ أنا بشيخ يسأل عن الفتى: أين الفتى؟ فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه هذا الشيخ، فجينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن هذا جاء يسأل عن الخبيث، هذا الشيخ جاء يسأل عن الخبيث، فقال مه كفوا كلمة سيئة تصفونه بالخبيث، فقال مه له أطيب عند الله ريحا من المسك، تاب وكفر عن ذنبه في الدنيا بإقامة الحد، له أطيب عند الله ريحا من المسك. قال فذهبنا فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه وحفرنا له، ولا أدري أذكر الصلاة أم لا، ولكن يصلى على الذي يقام عليه الحد. هذا إذن بالنسبة لهذا التائب، بعض الناس يشمئز من المحدود الذي أقيم عليه الحد وربما يصفه بالخبيث، لكن إذا تاب أحسن منه أحسن منه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وانصر المجاهدين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أوليائك لا تجعلنا من أعدائك، اللهم اجعلنا في من أحببتهم ولا تجعلنا في من أبغضتهم يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، لا زال حديثنا متصلا عن عبر في موازين الله وموازين البشر، وقد سبق الكلام عن أمور ينظر لها الناس بمنظار وهي عند الله شيء آخر، وكانت العبرة المستخلصة أنه ينبغي علينا أن ننظر بمنظار الشارع، أن ننظر إلى الأمور كما هي عند الله تعالى، أن نقيس الأمور بمقياس الشرع ونزنها بميزانه لا بميزان الدنيا وميزان الناس. ولنضرب أمثلة أخرى نستعيد فيها هذا التصور ونربي أنفسنا بها على التطلع إلى الأمور وتحليلها وتقويمها بحسب ما هي عند الله لا بحسب ما هي عند الناس. لقد كانت وقعة أحد هزيمة عظيمة وألما وجرحا داميا ومرارة تجرع غصتها المسلمون، في 70 قتيلا من خيارهم، علماء وقادة وشجعان فقدهم المسلمون، وحصل من وراء ذلك أرامل وأيتام صاروا عبا إضافيا على المسلمين لفقد الكاسب والمعيل، وهذه مات زوجها، وهذه مات أبوها، وهذه مات أخوها، وهذه مات أبوها وزوجها وأخوها، ولكن عند الله سبحانه وتعالى فإن وقعة أحد كانت بميزان آخر، قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إذن الله سبحانه وتعالى أراد من وراء هذه الهزيمة أمورا: أراد كشف المؤمنين وتبيان حالهم وإظهار أمرهم في الواقع ليطابق الواقع علم الله الأزلي بشأنهم، وأراد الله كشف أستار المنافقين وتعريتهم، أراد الله سبحانه وتعالى تعرية موقف المنافقين وإظهارهم للمؤمنين ليحذروهم، أراد الله أن يميز الخبيث من الطيب. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يكون الأمر مختلطا، لا يرضى أن يكون الأمر مختلطا وتتلبس الأمور. يريد الله أن يهلك من هلك عن بينة وأن يحيى من حي عن بينة. يريد الله تمييز الصفوف، يريد الله كشف الحقائق، يريد الله إظهار البواطن. فأظهر المؤمنين الصادقين الثابتين المطيعين وأظهر المنافقين المنسحبين. وكذلك أراد الله بهذه المعركة أن يتخذ شهداء لم يكونوا ليصلوا إلى مرتبة الشهادة بغير هزيمة أحد. هذا العدد الكم الكبير، 70 قتيلا من المسلمين شهداء عند الله. أراد الله حكمة، أراد الله أمورا، مع أن الهزيمة بالنسبة للمسلمين في الظاهر شر كبير. حادثة الإفك اعتبرها الناس شرا لأن فيها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبلبلة عظيمة حصلت في المجتمع المسلم. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيها تمحيص، فيها ثبات المؤمنين وكف ألسنتهم، وفيها انزلاق ألسنة المنافقين ومن ضعفت نفسه، وتعليمه درسا عظيما لئلا يتابعهم فيما يستقبل، ورفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عائشة وتبرئتها في القرآن، وأمور أخرى عظيمة كانت في تلك الواقعة. الشهداء بالنسبة إلينا، الشهداء بالنسبة إلينا ما هم؟ أموات ماتوا، فارقت أرواحهم أجسادهم، ماتوا ذهبوا. لكن عند الله يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء عند الله أحياء، عندنا أموات، عند الله أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انظروا إذن أيها الإخوة للاختلاف بين ميزان الله وميزان البشر. الشهداء أحياء عند الله. انظروا إذن أيها الإخوة للاختلاف بين ميزان الله وميزان البشر. الشهداء أحياء عند الله، عندنا أموات فارقونا نحزن لفراقهم، عند الله تعالى أحياء وهم فرحون جدا بما وجدوا من كرم الله تعالى، وهم يفضلون ما عند الله على ما عندنا بالتأكيد، لكننا نحن نحزن لأجلهم ولفراقهم وهم فرحين جدا بما وجدوا. من الموازين التي يظهر فيها الاختلاف أيضا ميزان العطية والمنحة والحرمان والقلة. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماذا قال الله عن هذا الميزان البشري الدنيوي؟ قال: كلا، يعني ليس الأمر كذلك، لأنه إذا أعطى عبدا وأكرمه ونعمه فإن ذلك لا يقتضي أنه راض عن هذا العبد، بل إنه يعطي الكفار والفساق والفجرة والعصاة أعطيات عظيمة. لماذا؟ عند الناس ربي أكرمن، أكرمهم، يقولون الله أكرمهم، ولكن عند الله استدراج، وإنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لاحظ الفرق يا أخي، لاحظ الفرق لتعتبر. المسألة تحتاج إلى نظر وفقه. عند الناس يقولون هذا الله عز وجل أكرمه ونعمه، أكرمه بهذه الملايين وهذه القصور وهذه النعم، لكن يقول الله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هل هذا إذن، هل هذه كرامة ونعمة؟ أبدا، هذه نقمة وشر، استدراج. إذا رأيت العبد مقيما على المعصية، مقيما على معصية الله والله يعطيه، فاعلم أن ما هو استدراج. وفي المقابل إذا حرم شخص من نعمة، إذا حرم من مال من دنيا، فإن هذا ليس دليلا أبدا على إهانة وأن الله يريد أن يهينه، كما يظنه بعض الناس بميزانهم البشري الدنيوي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، والقلة له خير من الكثرة، والكثرة يشتغل بها عن الطاعة، يشتغل بها عن دينه فيهلك. مسألة الأنساب ودرجات القبائل، ماذا تعني عند الناس وماذا تعني عند الله؟ روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ كانت قضية القبلية والنعرات والأنساب والتفاخر بالأنساب مسألة لها ثقل كبير وميزان ووزن عظيم عند العرب. قالوا: أي الناس أكرم؟ أي الناس أكرم؟ سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. أجابهم بميزان الشرع: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. يريدون شيئا معينا، الأنساب، القبائل، أي القبائل أعظم والأنساب أعظم وأعلى؟ قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، يعني إذا كنتم تريدون شرف الآباء فأحسن نسب. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم، قبائل، قبائل. قال: فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن الذي هو شريف في الجاهلية إذا أسلم وتفقه شرطان، إذا أسلم وفقه فهم خياركم في الإسلام. وروى أحمد رحمه الله حديثا حول هذا المعنى عن عمرو بن عبس السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن ابن حصن بن بدر الفزاري، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وكان من أهل نجد، وأنا أفرس بالرجال منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ هذا رجل من الأعراب جاء حديث عهد بإسلام، وكيف ذاك؟ قال: هذا الأعرابي خير الرجال، رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم. لاحظ الوصف، يقول: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم، جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم، لابسو البرود، البرود الكساء، البرد الكساء المخطط، لابسو البرود من أهل نجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت كذبت، لأن قبائل الحجاز مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا قبل غيرهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهه إلى هذا المعنى، فقال: كذبت، بل خير الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وحضر موت خير من بني الحارث، وقبيلة خير من قبيلة، وقبيلة شر من قبيلة، والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما، لعن الله الملوك الأربعة جمداء ومخوساء ومشرخاء وأبضعة وأختهم العمردة، وكانوا كفرة. ثم قال: أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريشا مرتين فلعنتهم، مثل ما دعا عليهم بالقحط والسنين والدعاء عليهم من اللعنة، وأمرني أن أصلي عليهم فصليت عليهم مرتين. ثم قال: عصي عصت الله ورسوله غير قيس وجعدة وعصية. ثم قال: لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة، إلى آخر الحديث. قال الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد متصلا ومرسلا، ورواه الطبراني، ورجال الجميع ثقات. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهذا الرجل الأعرابي أن خير القبائل الذين سبقوا إلى الإسلام، هؤلاء خير القبائل في ذلك الوقت، في وقت النبوة، في ذلك الوقت من الذي سبق إلى الإسلام؟ مزينة وجهينة وبعض جهينة، مزينة قبائل أسلم وأهل اليمن الذين جاءوا مسرعين يريدون العلم الذي رفضه غيرهم من كبار القبائل، هؤلاء أفضل. لماذا؟ في التصنيف القبلي عند بعض أهل الجزيرة هم أدنى، لكن عند الله، عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له أنهم خير من كثير من القبائل. لماذا؟ لأنهم أسلموا. وكذلك من بني تميم، من هو أشد هذه الأمة على الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكونون في آخر الزمان خير الناس، لأنهم أشد الناس على الدجال. ولما تابعوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرهم من أهل نجد كانوا خيرا من غيرهم من المشركين وغيرهم من الذين رفضوا الدعوة في وقتهم. إذن أيها الإخوة، معيار القبائل، معيار الأنساب، الذين سبقوا إلى الدين وآمنوا به، هذا هو المعيار. العمل في الظاهر قد يكون بالنسبة إلينا عظيما، لكن عند الله شيء آخر، باعتبار النهاية، باعتبار الشيء الخفي الذي يكون في قلب صاحبه ونحن لا ندركه في الظاهر، وعند الله، الله يعلمه. روى البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، لا كبيرة ولا صغيرة، لا يدع شيئا إلا أتبعها يضربها بسيفه، واحد مع المسلمين. فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما أحد عمل مثل هذا الرجل منا معشر المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. شيء عجيب، واحد يقاتل مع المسلمين يبلي بلاء حسنا، شجاع للغاية، لا يدع للكفار شيئا إلا ضربه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. يعني واحد من المسلمين تبرع أن يلازم هذا الرجل ليعرف الحقيقة ويأتيهم بخبره. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه، يعني رأس السيف وطرفه الحاد، بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. ما هي النهاية؟ انتحار. النهاية انتحار. فخرج الرجل هذا الملاصق المراقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم. فنحن قد نحكم على شخص بأنه من أهل الجنة ونظن ذلك، وعن آخر أنه من أهل النار وننسى قضية الخاتمة. فلننتظر إذن، لننتظر. ولذلك من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن لا نحكم لمعين بجنة ولا بنار إلا من حكم عليه وحكم له الشارع. وهذا الرجل الذي وردت قصته في هذا الحديث، الذي قتل نفسه وانتحر، مثال على قضية الاعتبار بالخواتيم. مسألة الدنيا أيها الإخوة، عندنا الدنيا، الأموال، العمارات، القصور، البساتين، الزروع، الثمار، الذهب، الفضة، المراكب، تعني عندنا أشياء عظيمة ولها ثقل في نفوسنا، وهذا معروف ومشاهد في الواقع ولا يحتاج إلى شرح. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن ما هو عند الله الميزان في هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، لو كانت الدنيا هذه تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت تساوي عند الله شيئا ما أعطى الكافر منها شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، يبين لنا الميزان الحقيقي عند الله تعالى لهذه الدنيا. كل هذه الدنيا بما فيها من ألوان النعيم، كلها من ناطحات سحابها إلى ما تحت التراب من المعادن والثمار فيها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة لا تساوي. وعندنا كم تساوي؟ انظروا إلى الفرق بين الميزان الإلهي والميزان البشري. الغنى عندنا ما هو الغنى؟ كثرة المال، كثرة المراكب، كثرة البيوت، هذا هو الغنى، الغنى المادة. عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم. ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى الزيادة في المادة، ولكن الغنى غنى النفس. لو جئت بأغنى أهل الأرض، لو كان له واديان من ذهب، جائع يريد الثالث ما شبع، لا يشبع أبدا. لكن من هو مطمئن النفس؟ الغني حقيقة، المستغني عن الناس، المستغني عن غيره، الذي لا يتطلع إلى شيء، الذي نفسه راضية مطمئنة. من هو؟ من هو الغني الحقيقي؟ دع الكلام الغني عند الناس، من هو الغني الحقيقي عند الله؟ من هو الغني؟ الغني غني النفس، ولكن الغنى غنى النفس. القانع غير المتطلع، الذي لا يأسف على الدنيا إذا فاتت ولا يفرح إذا جاءت، هذا الغني حقيقة، هذا هو المتنعم بحياته، هذا هو المطمئن، هذا صاحب راحة البال. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الناس إذا رأوا ما عند الأغنياء تطلعوا ومدوا أعينهم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون هذا ذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثله. ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ الذين يعلمون الميزان الإلهي ولا ينخدعون بالمنظار البشري، بالمنظور البشري. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ويلكم، ثواب الله خير، خير من قارون وأموال قارون، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولكن من الذي يؤمن بهذه الموازين؟ ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يبين للناس أن قضية الكثرة ليست اعتبارا شرعيا، فكان يقول لهم، يقول لهم: الأكثرون هم الأقلون، يعني يوم القيامة، الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني الغني الذي ينفق ماله من الأمام واليمين والشمال في جميع الاتجاهات وجميع سبل الخير، وكلما عرضت فرصة أنفق لا يبالي بما ينفق، ينفق بلا حساب، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إلا هذا مستثنى من القاعدة. الأكثرون يعني في الدنيا هم الأقلون يعني يوم القيامة، مع أن الناس يقولون الأكثرون، الأكثرون. الربح، الربح عندنا ماذا يعني في المنظور الدنيوي؟ الربح ماذا يعني؟ الربح أن تحصل الزيادة على رأس المال، تحصل رأس المال والزيادة عليه، وكلما كانت الزيادة أكثر كنت في المنظور البشري رابحا أكثر. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لها سبب نزول. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب ابن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية وهرب وذهب إلى المدينة. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، طرف المدينة في الحرة، فقالوا: ربح البيع. فقال: ولا أنتم، فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. وروى ابن مردويه كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ مستحيل، لا يمكن، جئتنا فقيرا صعلوكا، فاشتغلت عندنا بمكة، أقمت واشتغلت وحصلت أموال، ثم تريد أن تخرج الآن إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك؟ لا يمكن. وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. ناس دنيويين يأخذون المال ويتركون الشخص. قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب ربح صهيب. وفي رواية: ربح البيع ربح البيع. عندنا نحن واحد ترك كل الممتلكات والأموال، ما بقي له شيء، خرج بثيابه بهدومه، خرج، ماذا يعتبر عندنا؟ خسران. ذهبت أمواله كلها، الممتلكات راحت والأموال راحت والمدخرات راحت، عندنا ماذا يعتبر؟ خسارة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ربح البيع ربح صهيب. والله ينزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن عند الشارع كونه يهاجر ويترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ينصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يقيم بالمدينة يتعلم العلم ويجاهد مع الصحابة، ولو خسر كل ماله فإن ذلك هو الربح الحقيقي. فانظروا رحمكم الله إلى الفرق بين الميزان الإلهي والميزان البشري، ونحن يجب علينا أن نتحرر من هذه الموازين الأرضية وأن نسلك سبيل الموازين الشرعية. لما استقرت الحقيقة في نفوس الصحابة ماذا فعلوا؟ هل يمكن أن يأتي واحد منا الآن ويذهب إلى رصيد مالي في البنك؟ يا إخوان، واحد منا يذهب إلى رصيده في البنك وينظر ماذا في الرصيد؟ 100,000 مثلا، يأخذ 50,000 ويتصدق بها، نصف المال، يأخذ نصف المال ويتصدق بها، هل يمكن؟ لا نقول مستحيل، لكن ليس أمرا معروفا على الإطلاق أبدا. الصحابة لما استقرت في نفوسهم قضية الموازين الإلهية والنظرة الشرعية إلى الأمور، أبو بكر تصدق بماله كله، وعمر تصدق بنصف ماله، وأبو طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، موقع استراتيجي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ثمار يانعة وماء طيب وموقع مهم. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أنفس مال عندي، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. إلى العالم يتصرف له بالمال، لأن العالم يعرف أكثر منه، أكثر من الغني، أين المجال الأكثر أجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. أين الربح؟ رجل ذهب أنفس ما عنده من المال، أين الربح؟ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وأبو الدحداح، تلك القصة في البخاري، وهذه القصة رواها أحمد وهو حديث صحيح، أبو الدحداح باع حائطه كله، البستان كله، بنخلة، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: أعطيها إياه بنخلة في الجنة. واحد فقير له حائط جدار مستند إلى نخلة، لا يستطيع شراء النخلة، يحتاج إلى النخلة، يحتاج إلى النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب النخلة: أعطيه النخلة ولك نخلة في الجنة، رفض. أبو الدحداح لما سمع قال: أعطيك بستاني كله بهذه النخلة، وافق، صفقة ممتازة ورابحة، أعطاه وبادله. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: اجعلها له، حتى النخلة اجعلها لصاحب الجدار. إذن لا ثمن ولا السلعة، ما بقي عنده شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط من البستان، فإني قد بعت بنخلة في الجنة. قالت: فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. إذن الرجل والمرأة، البيت المسلم تأسس على هذا الأساس، على أساس الأخذ بالميزان الشرعي، بما عند الله لا بما عند الناس. فاعتبروها المرأة قالت صفقة رابحة، اعتبرتها رابحة ووافقت زوجها. أنت إذا ذبحت شاة وتصدقت بجزء منها وبقي لك جزء، ما هو معيارك في النظر إلى الشيء الباقي والشيء الذاهب؟ الشيء الذي تصدقت به ذهب، الذي بقي هو ما عندك حقيقة. لكن عند الله تعالى المسألة تختلف. روى الترمذي عن عائشة أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعائشة: ما بقي منها؟ ماذا بقي من الشاة؟ فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. تصدقنا بكل الشاة المذبوحة، ما أبقينا إلا الكتف، لأنها تعلم النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف. ما بقي منها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام العبارة العظيمة: بقي كلها غير كتفها، كلها بقيت إلا الكتف، الكتف ما بقي. لماذا؟ لأن الكتف سيؤكل بعد قليل ويذهب. إذن ما الذي بقي؟ الكتف سيؤكل ويذهب ويتحول إلى خارج وغائط، لكن ما الذي بقي حقيقة؟ الذي تصدقوا به هو الذي بقي. إذن هذا هو المعيار، المعيار الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس الذي نعتبر عندنا مفلس دنيويا، لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي. هذا المفلس حقيقة. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس عند الله، هذا المفلس عند الناس، المفلس المفلس الذي ما وراءه ولا أمامه، على الحديدة كما يقولون، لا متاع ولا مال، هذا المفلس. لكن عند الله ليس هذا هو المفلس، المفلس من أفلس يوم القيامة من حسناته، هذا هو المفلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بدينه فقهاء، وأن يجعلنا بأحكامه عاملين، وعلى سنة نبيه سائرين، وبحبله مستمسكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا هو، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أنزل الميزان وأنزل الكتاب ليحكم الناس بالقسط. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لازلنا نقول إن معيار الكثرة والقلة يجب أن يضبط بميزان الشرع. أكثر الناس، يظن الناس أن الأكثرية على صواب، وبناء على هذا قام مذهب الديمقراطية الأرضي. ولكن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن مبدأ الأكثرية لا يعني دائما أن الحق معهم، بل في الغالب أن الناس إذا تركوا إلى شهواتهم فإن أكثرهم يختار الباطل كما ذكر الله في كتابه، فليست الأكثرية دليلا على الحق ولا على الصواب، لأن الناس في الغالب عبيد لأهوائهم وشهواتهم. مسألة الربا في المنظار الدنيوي زيادة كثرة، في المنظار الشرعي قال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثرة، الربا وإن كثرة فإن عاقبته تصير إلى كل، حديث صحيح، أي بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك. وإن كان زيادة في المال عاجلا الربا فإنه يؤول إلى نقص ومحق آجلة. وروى هذا الحديث ابن ماجة بلفظ: ما أحد أكثر من الربا إلا أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلى قلة، ينقص مال المرابي ويذهب ببركته. عندنا في الميزان الدنيوي في المنظور البشري المليون 7% فيها زيادة 70,000، فيها زيادة. قلت لرجل: من إخوانك؟ قال: فلان وفلان. أين فلان؟ قال: مقيم في الخارج، يسكن في الخارج. من ينفق عليه؟ أبوك؟ قال: لا. من ينفق عليه؟ قال: عنده مبلغ ملايين يضعها في الخارج في البنوك، مودعها في البنوك يعيش من فوائدها، مبسوط، ينقلها بين المصارف، أيهم يعطيه أكثر؟ بشريا دنيويا مرتاح البال، لا يخشى على المال، المال مضمون والفوائد تأتي، وعايش في الخارج، يضع 7 ملايين مثلا في البنك، يأتيه في السنة 500,000، ينفق في كل شهر 40,000، ما يحتاج أكثر من هذا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عذابهم في البرزخ: رجل يسبح في نهر الدم، يأتيه شخص يلقمه حجر في بطنه فيسبح ويعود ويلتقم الأحجار واحدا وراء واحد. وفي الآخرة يحارب الله تعالى ولا قدرة له بمحاربته، والله تعالى سيحربه ويغلبه، وإلى جهنم وبئس المهاد. مع أن في الدنيا في المنظار البشري زيادة مضمونة ورأس المال مضمون، كل شيء مريح. مسألة العلم الشرعي، العلم، كلمة العلم عند الناس إذا قلت هذا قسم علمي، هذه جامعة علمية، إلى أي شيء تنصرف أذهانهم؟ إلى العلم الدنيوي، يظنون عالم يعني عالم ذرة، عالم فلك، عالم فيزياء، جامعة علمية يعني هندسة، طب، قسم علمي، فيزياء، كيمياء، رياضيات. لكن هذه العلوم عند الله ما هي؟ ظاهرية. قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم الحقيقي إذن هو العلم بالله، العلم بالآخرة، وهذا الذي يصلح السلوك. لكن علم الذرة والفلك لا يصلح السلوك، ولا يجعل الله صاحبه يعمل لليوم الآخر. هؤلاء المخترعون الغربيون كم منهم أسلم؟ قلة، نادر، نادرة، ندرة. الباقون اخترعوا وإلى جهنم وماتوا على الكفر، مع الأخذ ببقية الضوابط الشرعية من بلوغ الدعوة إلى آخره. إذن العلم الحقيقي، العلم المستوى العالي من العلم، العلم النفيس، هو العلم بالله وآياته وسنة نبيه واليوم الآخر، هذا هو العلم. الفقه في دين الله تعالى، هذا هو العلم. مع أنك لا ترى الناس عندهم هذا المفهوم بشكل واضح وصريح. مثال أخير نختم به كلامنا، والموضوع لا زال ولا زال فيه أشياء. الذي فقد ولده في الميزان الدنيوي البشري ماذا يعتبر؟ حلت به كارثة أو مصيبة؟ لكن الذي فقد ولده عند الله شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قلنا: الذي لا يولد له. الرقوب الذي لا يولد له، الرقوب في اللغة الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه، هذا الرقوب الذي لا يعيش له ولد. قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم، الشديد البأس؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه مسلم. نعود إلى قضية الرقوب، في رواه مسلم بلفظ ولفظ أحمد: شهد رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: تدرون ما الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. فقال: الرقوب كل الرقوب، كل الرقوب، كل الرقوب ثلاثا، الذي له ولد فمات، يعني الأب، ولم يقدم منهم شيئا، هذا هو الرقوب. وعن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، وما لي لا أجزع، وإني امرأة رقوب لا ألد، ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها، الرقوب الذي يبقى ولدها لا يموت في حياتها، يبقى بعدها. ثم قال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي واثنين. قال: واثنين. رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد، وأخرجه البزار، وقال هيثمي: رجال ورجال الصحيح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينقل مفهوم كلمة الرقوب إلى شيء آخر غير الذي في الأذهان، أن الذي قدم شيئا من الولد واحتسبه عند الله تعالى هذا هو الرابح، الذي لم يقدم شيء من الولد في حياته فيفوته ثواب الصبر والتسليم عند فقد الولد. فنحن لا نتمنى فقد الأولاد ولا ندعو الله بأخذهم أبدا، وقد نهينا عن ذلك، لكن إذا حصل نصبر. وماذا تكون نظرتنا لمن مات أولاده أو ولده؟ ماذا تكون؟ أنه كاسب ربحان إذا صبر وسلم لقضاء الله. واحد من الأخوان حصل له حادث وضربت سيارته من الخلف، فمات ثلاثة أولاده في المقعد الخلفي في حادث واحد، حادث مريع، حتى نزلوا يلملمون الجثث، وهذا مخ الرأس، وهذا يجمعون الأشلاء والجثث. مصيبة واقعة، كارثة كبيرة جدا، كل الذكور ماتوا في حادث واحد، ضربة واحدة، لكن بالنسبة لنا كارثة، كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لكن عند الله، عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذرار المؤمنين عند إبراهيم وسارة يكفلانهما لآبائهما يوم القيامة. إبراهيم يرجع كل واحد مات وهو صغير لأبيه وأمه، كما جاء في الحديث الصحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أحسن في كفالتك أنت أو في كفالة إبراهيم وسارة، أو سارة لأنها كانت تسر بجمالها من عظمه. عند إبراهيم وسارة أحسن أو عندك أحسن؟ كفالتك أحسن أو كفالة إبراهيم وسارة؟ إذن القضية الفرق بين الميزان البشري وما عند الله، وما عند الله. فلو أننا آمنا بهذه الأشياء ستتغير سلوكياتنا وأعمالنا وأحوالنا تغيرا جذريا، وهذا هو المهم أيها الإخوة، وهو الذي أردنا لفت النظر إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب البصيرة. اللهم اجعلنا من أصحاب البصيرة، اللهم اجعلنا من أصحاب البصيرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لنا ولجميع المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ أموالنا وأهلينا وأولادنا من كل سوء يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.